وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. الكلام نقع في مطلب جديد إن شاء الله وهو وضع المظهر موضع المضمر. سابقا كان كلامنا في عكس هذا، كان كلامنا في ماذا كان المقام للإسم الظاهر. احنا خلينا مكان الإسم الظاهر خلينا الضمير كما في باب نعمة وفي باب ضمير الثاني والخوف. البحث الآتي عكس البحث المتقدم، عكس البحث السابق وهو وضع المظهر وضع الظاهر موضع الضمير موضع المضمار. هذا إلى دواعي إلى مناسب إلى اعتبارات تدعو إلى ذلك. هاي الاعتبارات منها إلى الالتفات لرقيدي أو لخالد سكاتي، اعتبارات واضحة ربما تقدم بعضها فنحاول نفرع شوي. الاعتبار الأول أو يقسم هذا البحث قبل الاعتبار، يقسم هذا البحث يقول احنا نضع الاسم الظاهر موضع الضمير. هذا الاسم الظاهر اللي نضع موضع الضمير تارة يكون اسم إشارة وأخرى يكون غير اسم الإشارة، علم معرف بأل أي اسم آخر أي اسم ظاهر آخر غير اسم الإشارة. فعندنا شقين، الشق الأول فيما إذا كان اسم إشارة. اسم الإشارة إلى دواعي تختلف عن الدواعي اللي راح تجي بالقسم الثاني. أول دواعي اسم الإشارة كما يذكر المصنف يقول إنما يبدل الضمير ويوضع موضع الضمير اسم الإشارة لأن المتكلم أراد أن يميز المسند إليه تمييزا كاملا، رفع الضمير ووضع موضع اسم الإشارة. اسم الإشارة فيه تمييز أكثر من غيره بما فيه الضمير. الضمير فيه تمييز علمه لكن تمييزه أقل من تمييز اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة كما تقدم مقرون بالإشارة الحسية. اسم الإشارة موضوع كما تقدم موضوع للمحسوس زائد كون هذا المحسوس محسوس بالباطن. هذا أصل وضع اسم الإشارة. اسم الإشارة موضوع للمحسوس بالباطن، فحينئذ حتى ينبه المتكلم على أن هذا مميز كمال التمييز، مع أن المسند إليه تقدم ذكره سابقا فكان ينبغي أن يعبر عنه بالضمير لأنه هو متقدم سابقا، لم يعبر عنه بالضمير، عبر عنه باسم الإشارة حتى يثير إلى عناية به العناية الناشئة من تمييز كمال التمييز تمييز تمييزا كاملا. وإنما يميزه تمييزا كاملا لأنه اختص بحكم بديع بحكم عجيب، لأن هو عليكم السلام راح يحكم عليه بحكم عجيب بحكم غير مألوف. هو أراد أن يميزه تمييزا كاملا بواسطة اسم الإشارة حتى يلفت النظر إلى أن هذا المحكوم بهذا الحكم العجيب هو هذا المسند إليه المعين المميز تمييزا كاملا حتى لا يقع فيه اللبس والوهم. الحكم العجيب يستدعي بيان موضوع بيان كامل وتمييز تمييز كامل بحيث لا يقع فيه اللبس. هذا الداعي الأول من دواعي استعمال اسم الإشارة موضع الضمير. قال وقد يحكم وضع المضمر موضع المظهر أي يوضع المظهر الاسم الظاهر يوضع موضع الضمير. فإن كان المظهر الذي وضع موضع الضمير اسم إشارة، هذا الشق الأول، فأولا لكمال العناية بتمييزه. هذا الداعي الأول من دواعي ذكر اسم الإشارة موضع الضمير، فلكمال العناية بتمييزه أي تمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع كقوله كقول هذا الشاعر كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه. وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. يقول عجيب العاقل، العاقل يعني العاقل الكامل في عقله هو يحير في موارد رزقه ويحير في طرق معيشته، بخلاف الجاهل الكامل في جهله تجده مرزوقا واسع الرزق. هذا الذي ترك الأوهام، هذا محل الشاهد، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم المحرير زنديقا. هذا الشيء وهو كون العاقل الكامل في عقله معدن، كون العاقل الكامل في عقله قليل الرزق، وكون الجاهل الكامل الجهل مرزوقا، هذا الأمر هذا صير الناس في حيرة، أوقعهم في الحيرة، وأنه من المناسب أن يكون العالم هو المرزوق والجاهل هو الذي يكون مقصرا عليه رزقه. فهذا الموجود في الخارج، هذا المتحقق في الخارج هو الذي أوجب وقوع الناس في الحيرة. فكم عاقل عاقل وجاهل جاهل، هذا تقدم ذكره. فالمفروض الشاعر حينما يريد أن يحكم على هذا المتقدم بحكم لابد أن يستعمله، حال كون مسند إليه أن يستعمله ضميرا، لأن تقدم ذكره، تقدم ذكر العاقل العاقل تجده معدم والجاهل الجاهل تجده مرزوقا، تقدم ذكره. فلابد أن يقول هما أوقع الناس في حيرة، هو لم يقل هما، رفع الضمير وعوض مكان الضمير اسم الإشارة، قال هذا أوقع الناس في حيرة، هذا الذي ترك الأوهام حائرة. هذا مسند إليه كان حقا أن يعبر عن المسند إليه بالضمير، عبر عن المسند إليه باسم الإشارة لأجل تمييزه، كمال التمييز حتى يحكم عليه بحكم عجيب، وأنه أوقع الناس في الحيرة. هذا أوقع الناس في الحيرة، هذا حكم عجيب هو الذي انصب على المسند إليه. هذا الحكم العجيب يستدعي تمييز المسند إليه تمييزا كاملا. ما بأيدينا من الكلمات من المعارف التي يمكن أن تقع مسندا إليه أكمل تمييز إنما يكون بواسطة اسم الإشارة. قال اسم إشارة لكمال العناية بتمييزه، أي تمييز المسند إليه لاختصاصه، لاختصاص المسند إليه بحكم بديع يعني عجيب، كما راح يجي كقوله كم عاقل عاقل. يقول هذا عاقل الثاني وصف لعاقل الأول، وهذا الوصف يفيد الكمال. حينما تقول علي رجل رجل يعني علي رجل كامل في رجولته، فإعادة الوصف بنفس الموصوف بنفس لفظ الموصوف يفيد الكمال. فيقول كم عاقل عاقل، هو يعني عاقل الثاني وصف عاقل الأول، وصف للأول. شنو اللي ينفع هذا الوصف؟ قال بمعنى كامل العقل متناهٍ فيه، لأن تكرار اللفظ بقصد الوصفية يفيد الكمال. أعيت أي أعيته وعجزته، أي أعيت عليه وصعبت عليه، أعيت مذاهبه، المذاهب يعني طرق المعيشة، أتعبت في طرق المعيشة هذا العاقل. وجاهل جاهل يعني جاهل كامل في جهله، تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وطير العالم المحرير أي المتقن من نحر الأمور علما أي أتقنها، طيره زنديقا أي ملحدا مترددا في الصانع الخالق، كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم. فقوله هذا محل الشاهد، فقوله قول الشاعر هذا إشارة إلى حكم سابق. الإشارة راح يعبر في موضع بحكم، يراد من حكم الأولى المحكوم عليه يعني المسند إليه، ويراد من حكم الثانية المحكوم به يعني المسند يعني المحمول. هنا عبر عن حكم وأراد المحكوم به، قال هذا إشارة إلى حكم سابق، يعني إلى محكوم عليه سابق، يعني إلى مبتدا إليه سابق. هذا شنو أعرابه؟ مبتدا الذي ترك الأوهام خبر، هذا المبتدا مسند إليه محكوم عليه، وقد تقدم سابقا وكان المفروض أن يعبر عنه بالضمير، لكن هو ما عبر بالضمير، عبر باسم الإشارة، هذا محل شاهدنا. قال فقوله، قول الشاعر، هذا إشارة إلى حكم سابق، يعني إلى محكوم به، يعني إلى مسند إليه سابق غير محسوس. ليه؟ لأن هذا مو محسوس، كون العاقل حائرا برزقه وكون الجاهل مرزوقا، هذا أمر مو محسوس بالباطن، هذا أمر متعقل مو محسوس بالباطن، فهذا غير محسوس. إذا استعمل اللفظ الموضوع للمحسوس بالباطن حتى يميز كمال التمييز. قال فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس، وهو شنو هذا الحكم السابق، أو قل شنو هذا المسند إليه السابق المحكوم عليه السابق، وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا. فكان القياس، كان مقتضى القياس أن يستعمل الضمير لأنه تقدم ذكره. قال فكان القياس فيه، القياس في هذا المحكوم عليه، القياس في هذا المسند إليه الإضمار، كان القياس أن يستعمله ضميرا، يقول هو أو هما، كون هذان الكونان، كون العاقل محروم وكون الجاهل مرزوق، هما اللذين صيرا الناس في حيرة. فكان القياس فيه الإضمار، فعدل الشاعر إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه، ليري السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب. الحكم هنا مراد المحكوم به، يعني المسند عليكم السلام، يعني المسند. فسابقا الشارع استعمل الحكم وأراد المحكوم عليه، والآن استعمل الحكم وأراد المحكوم به. المتعارف هو الثاني، المتعارف استعمال الحكم وإرادة المحكوم به، لكن الشارع هنا عبر عن المحكوم عليه بالحكم. قال ليري السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب، وهو شنو هذا الحكم العجيب، وهو جعل الأوهام حائرة. هذا اللي قلنا أن البديع بمعنى العجيب، البديع في عبارة الماتن يعني العجيب. الآن الشارح يقول المتعين هو الذي له الحكم العجيب، الحكم البديع، وهو شنو هذا الحكم البديع العجيب. قال هو وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا. فالحكم البديع العجيب هو الذي أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة. هذا الداعي الأول من دواعي استعمال اسم الإشارة موضع الضمير. الداعي الثاني أو التهكم بالسامع، كما إذا كان فاقد البصر أحيانا يستعمل اسم الإشارة مع أن المكان والموضع للضمير، يستعمل المتكلم اسم الإشارة موضع الضمير من باب التهكم في السامع، لأنه أعمى لا يبصر، فاقد البصر، فمن باب التهكم المتكلم ينزل السامع الأعمى، ينزله منزلة البصير ويستعمل معه اسم الإشارة الموضوع قلنا للمحسوس المبصر، وهذا إنما يناسب البصير، فينزل الأعمى منزلة البصير من باب التهكم عليه. أو التهكم عطفاً على كمال العناية، يعني هذا الداعي الثاني. الداعي الأول لاستعمال الإشارة تمييز المسند إليه كمال التمييز، الداعي الثاني التهكم، فهذا معطوف على كمال العناية. أو التهكم بالسامع كما إذا كان السامع فاقد البصر، أو لا يكون ثمة مشار إليه، أما أن يكون فاقد البصر أو أصلاً ماكو مشار إليه، فينزل هذا المعدوم اللي هو المشار إليه منزلة الموجود، ويشير إليه من باب التهكم، إما بفاقد البصر إذا نزله منزلة البصير، أو بغير الفاقد للبصر يعني البصير إذا لم يكن هناك مشار إليه أصلا، أو لا يكون ثمة مشار إليه أصلا، أو النداء على كمال بلادته. الداء الثالث، الداء الثالث أن ينبه ويعلن المتكلم اللي عبر عن النداء، يعني الإعلان والتنبيه على أن هذا السامع البعيد لا يفهم سوى المحسوسات، فإحنا في مقام التخاطب إنما نخاطبه بالمحسوسات فقط، تنبيها على كمال بلادته. قال: أو النداء على كمال بلادته، أي بلادة السامع، بأنه لا يدرك غير المحسوس، فمن يقدر نستعمل وياه الضمير اللي هو موضوع لأمور قد تكون غير محسوسة، إحنا إنما نستعمل وياه اسم الإشارة الموضوع للمحسوس المبصر، ليس له إلا العين يبصر بها، لا وسيلة له أخرى سوى العين، فيستعمل معه اسم الإشارة الموضوع للمحسوس المبصر، أي بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوس. أو لا بالعكس، الإعلان والتنبيه على فطمته وكمال فطمته، وأن هذا الشخص بلغ من الفطمة وبلغ من الذكاء والحدة بحيث أن المعاني الكلية غير المحسوسة هي حاضرة عنده وكأنها محسوسات وكأنها مبصرة، المعاني الدقيقة الكلية غير المحسوسة بالنسبة إلى هذا الشخص الفطن الذكي الحاد بالنسبة إليه أمور محسوسة هو يبصرها كما يبصر المحسوسات. قال: أو التمييز أو التنبيه أو النداء على كمال فطانته بأن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس، أو ادعاء كمال ظهوره، أو أحيانا يستعمل اسم الإشارة موضع الضمير من باب الادعاء ومن باب الدعوة أن هذا الأمر هو واضح كمال الوضوح وكأنه هو أمر محسوس، فإحنا حينما نستعمل اسم الإشارة نستعمل اسم الإشارة مع شيء محسوس مبصر، أو ادعاء كمال ظهوره أي ظهور المسند إليه، وعليه أي على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال ظهوره من هذا الباب. المصنف الآن يجيب نظير على استعمال اسم الإشارة موضع الضمير، لكن هذا إنما نقول عنه نظير لأنه في غير باب المسند إليه، إحنا كلامنا فيما إذا كان المسند إليه ضميرا عبر عن هذا الضمير باسم الإشارة، وقع اسم الإشارة موقع الضمير إذا كان الضمير مسندا إليه. أحيانا نستعمل هذا المطلب وهذا البحث وهو استعمال اسم الإشارة موضع الضمير في غير المسند إليه، في المجرور مثلا، في غير المسند إليه. على كل حال المصنف يقول هذا مثال للنظير، التفت أيها القارئ، هذا ترى خارج عن محل كلامه لكن إحنا إنما نمثل به كنظير لمحل البحث. قوله: تعللت كي أسجى وما بك إلة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. ذلك هذا يعود على القتل، والقتل تقدم، تريدين قتلي كان مقتضى القياس أن يقول تريدين قتلي قد ظفرت به، لأن القتل متقدم. الشاعر استعمل ذلك اسم الإشارة موضع الضمير لأجل التنبيه على أن القتل أمر ظاهر جدا واضح وكأنه أمر محسوس، لكن تريدين قتلي هذا قتلي مفعول به وليس هو مسند إليه، العفو بذلك هذا بذلك مجرور، ذلك مجرور مو مسند إليه، فهذا صحيح هو من استعمال اسم الإشارة موضع الضمير لكنه هو في غير بابنا، في غير باب مسند إليه. قال: وعليه يعني على وضع اسم الإشارة موضع المضمار للدعاء كمال الظهور من غير هذا الباب، من غير باب المسند إليه، تعللت أي أظهرت العلة، تفعلت العلة، هذا تفعل يعني إظهار، يعني تمارست تعللت أظهرت العلة مع أنها ليست بموجودة. كي أسجى، أسجى أي أحزن من شجية بالكسر، بكسر الجيم أي صار حزينا، لا من شجى العظم بمعنى نشب في حلقه وفي الحلق شجى، لا مو هذا، مو شجى يعني وقف العظم في الحلقوم، لا مو هذا المراد، المراد شجية يعني حزينا، يعني صار حزينا، لا من شجى العظم بمعنى نشب في حلقه. وما بك علة، والحال أنك ليست بعليلة، تريدين من ذلك، تريدين قتلي، قد ظفرت بذلك أي بقتلي. كان مقتضى الظاهر، كان مقتضى القياس أن يقول الشاعر به، قد ظفرت به، لأن القتل متقدم ذكره سابقا، ولأنه ليس بمحسوس، فعدل إلى ذلك، عدل من به إلى ذلك، إلى اسم الإشارة ذلك، إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس. هذا الشق الأول، وهو ما إذا كان الاسم الظاهر الذي يعوض موضع الضمير هو اسم إشارة، أحيانا يكون غير اسم إشارة، وهذا له دواعي أخرى. أول تلك الدواعي زيادة التمكين، زيادة التمكين يعني أن هناك مسند إليه متقدم ذكر سابقا، مقتضى الظاهر ومقتضى القياس أن يستعمل الضمير في ذلك المسند إليه، لكن إحنا لا نستعمل الضمير، نستعمل الاسم الظاهر، نعيد اسم الظاهر كالعلم مثلا، حتى يتمكن ذلك، ولكي يحصل زيادة الكلام، زيادة على كون مسند إليه، تحصل زيادة أخرى، تحصل معنى زائد في الكلام، وهو التمكين والاستقرار والثبات بإعادة هذا العلم مرتين، إعادة هذا العلم مرتين تقتضي أن يتمكن هذا العلم، بخلاف الضمير، الضمير ليس فيه صراحة في إرادة هذا الشخص المعين، هذا المسند إليه المعين، فحتى تحصل تلك الزيادة وهي التمكين يعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر. قال وإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر غيره، يعني غير اسم الإشارة، هذا قلنا الشق الثاني، فلزيادة التمكين، زيادة التمكين مو المراد منه أن التمكين كان حاصل سابقا، أصل التمكين باستعمال العلم مثلا موضع الضمير تحصل زيادة لذلك التمكين الحاصل سابقا، لا، المراد أن يحصل تمكين لم يكن حاصل سابقا، هذا شلون نعبر عنه، نقول لزيادة هي التمكين، فهاي الإضافة زيادة التمكين إضافة بيانية، يعني للزيادة، للمعنى الزائد التي تكون تلك الزيادة هي التمكين، الزيادة هي التمكين، هذا المعنى تفيده الإضافة البيانية، وهذا ما أشار إليه الشارح. قال وإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر غيره، أي غير اسم الإشارة، فلزيادة التمكين أي جعل المسند إليه متمكنا عند الثاني، ما قال جعل المسند إليه يكون تمكينا زائدا، وكأن التمكين حاصل سابقا والآن تحصل زيادة للتمكين، لا، أصلا التمكين لم يكن حاصل سابقا، بإبدال الضمير واستعمال العلم موضع الضمير تحصل تلك الزيادة التي هي عبارة عن التمكين، فالإضافة هنا إضافة بيانية، أي جعل المسند إليه متمكنا بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن متمكنا سابقا، مو كان متمكنا الآن حصلت زيادة للتمكين، هذا المعنى، وكون الزيادة وكون الإضافة إضافة بيانية أشار إليه الشارح لقوله أي جعل المسند إليه متمكنا بعد أن لم يكن عند السامع، نحو قل هو الله أحد الله الصمد، هاي الله الصمد هذا لفظ الجلالة كان مقتضى الظاهر أن يستعمل موضع الضمير قل هو الله أحد هو الصمد لأنه لفظ الجلالة تقدم سابقا فالآن استعمال كمسند إليه كان مقتضى القياس أن يستعمل موضع الضمير عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر إلى العلم ليتمكن هذا المعنى ليتمكن المسند إليه في ذهن السامع وأن المراد هو لفظ الجلالة لا شيء آخر أو لا شخص آخر نحو قل هو الله أحد الله الصمد أي الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج هذا المعنى همار في بعض الزيارات إليك صمدت من أرضي مثلا ويقصد في الحوائج لم يقل هاي هيك نقراها مو لم يقل لم يقل تأدبا هو الصمد لزيادة التمكين لزيادة هي التمكين ونظيره نظير قل هو الله أحد في غير هذا الباب قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هاي بالحق نزل هاي الثانية كان مقتضى القياس أن يقال وبالحق أنزلناه وبه نزل لأن الحق كان متقدم فأعيد الحق مرة ثانية لزيادة التمكين ليحصل التمكين والاستقرار والتقرر في ذهن السامع وأنه نزل بالحق ولم ينزل بغير الحق قال ونظيره أي نظيره قل هو الله أحد الله الصمد في وضع المضمر موضع المضمر في موضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكين من غير باب المسند إليه قوله تعالى وبالحق أي بالحكمة المقتضية للإنزال أنزلنا أي القرآن وبالحق نزل حيث لم يقل وبه نزل مع أنه كان مقتضى الظاهر أو إدخال الروح عطف على التمكين أحيانا يستعمل الاسم الظاهر موضع الضمير لإخافة السامع لترويع السامع كما هو نفس الشارح يقول كما لو قال الخليفة أمير المؤمنين يأمرك أمير المؤمنين مسند ويأمرك الأمير المؤمنين مسند إليه ويأمرك مسند هو الذي يعبر عن أمير المؤمنين هو المتكلم كان ينبغي كان مقتضى القياس مقتضى الظاهر أن يقول أنا آمرك عدل عن الضمير وقال أمير المؤمنين هذا اسم الظاهر موضع المضمر لإخافة المقابل ولشدة ترويعه فيقول أمير المؤمنين يأمرك حتى يخاف السامع ويبادر إلى الامتثال أمير المؤمنين هم يخوف يعني استعماله إنما لأجل التخويف يقول أو إدخال الروع عطف على زيادة التمكين في ضمير السامع راح يمثل بمثال واحد لهذا الداعي ولتقوية الداعي المأمور به احنا بينا بالطريقة اللي يمكن ان يكون داعي للأمر هم يخوف وهم يحث على تقوية الداعي للانتثار قال او ادخال الروع عطف على زيادة التمكين في ضمير السامع في داخل السامع وتربية المهابة التربية يعني الزيادة زيادة المهابة زيادة الخوف عنده هذا كالتأكيد لإدخال الروع هاي تربية الزيادة هي كأنما عطف تفسير لتأكيد إدخال الروع كالتأكيد لإدخال الروع أو تقوية الداعي المأمور مثالهما أي مثال التقوية وإدخال الروع مع التربية مع الزيادة يعني أو للخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا مكان أنا أمرك كان ينبغي أن يقول أنا أمرك وقال أمير المؤمنين يأمرك وعليه أي على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور من غيره من غير هذا الباب فإذا عزمت فتوكل على الله المتحدث هو الذات المقدسة الله تعالى الذات القدسية يقول إذا عزمت فتوكل على الله معلوم أن العلم إنما هو من باب الغيب والعلم يفيد أن هذه الذات التي يدل عليها أو يدل عليها بالعلم غائبة، ليست بحاضر. فالمقام مقام للضمير، مقام للتكلم، فكان مقتضى الظاهر أن يقال فإذا عزمت فتوكل عليه، استعمال الضمير، استعمل لفظ الجلالة موضع الضمير ووضع الاسم الظاهر موضع الضمير لأجل تقوية المأمور، تقوية المأمور للامتثال، فعدل عن الضمير إلى الغيبة. قال وعليه أي على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور من غيره، أي من غير باب المسند إليه، قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله لم يقل علي، مع أن المقام يقتضي التكلم، يقتضي الضمير المفيد للتكلم ضمير المتكلم، لم يقل علي لما في لفظ الله من تقوية الداعي إلى التوكل عليه لدلالته على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها، أو الاستعطاف أي طلب العطف والرحمة، هذا داعي جديد الاستعطاف، استعمال الظاهر موضع المضمر لأجل طلب العطف وطلب الرحمة، أو الاستعطاف أي طلب العطف والرحمة كقوله إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، يقول عبدك العاصي أتاك، لم يقل أنا أتيتك، فاستعمل الظاهر الدال على طلب العطف العبد العاصي، هذا يظهر أن طلب العطف وطلب الرحمة، استعمل الاسم الظاهر موضع المضمر لطلب العطف. قال كقوله إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، لم يقل الشاعر أنا، لما في لفظ عبدك العاصي من التخضع واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة. إلى هنا تم استعمال الضمير موضع المضمر، استعمال الضمير موضع المظهر، واستعمال المظهر موضع المضمر. إذن هذان بابان من أبواب ما خالف مقتضى ظاهر الحال. المصنف يجعل تلك الأمثلة المتقدمة، هذه الأمثلة المتقدمة اللي ذكرها، يجعلها كمدخل لباب ثالث من أبواب ما خرج عن مقتضى الظاهر، ما خرج على خلاف مقتضى الظاهر، الكلام الذي يخرج على خلاف مقتضى الظاهر. الباب الثالث من تلك الأبواب باب الالتفات. هذا الالتفات تقدم علينا، ربما قدمت إشارة إلى سابقا في نفس هذا الكتاب، وتقدم أيضا في كتب النحو من دون أن نلتفت إليه. الالتفات معناه أن يستعمل، أن يعدل من التكلم مثلا إلى الغيبة، من الغيبة إلى الحضور، يعني المتكلم يتكلم عن نفسه ويقول أنا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أسلوب آخر، هذا اللي يسمى التفات، الانتقال إلى أسلوب آخر من أساليب الإضمار، فينتقل إلى بعد أن كان يتحدث في مقام التكلم ينتقل إلى الغيبة أو ينتقل إلى الحضور، أو بالعكس من الحضور إلى الغيبة، من الغيبة إلى التكلم وهكذا. هذه الأمثلة المتقدمة، الأمثلة المتقدمة فيها التفات، لكن لم يكن الحديث عن الالتفات، فيجعل تلك الأمثلة كمدخل لذلك البحث الثالث. مثلا فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا بالاتفاق لأنه المقام إلنا، مقام للتكلم، فإذا عزمت فتوكل علي، كان مقتضى القياس أن يستعمل الضمير الدال على التكلم علي أنا، فلم يستعمل الضمير ضمير المتكلم، بل استعمل الاسم الظاهر الدال على الغيبة، فهذا فيه التفاق، فيه انتقال من مقام التكلم إلى مقام الغيبة. فيجعل هذا المثال المصنف، يجعل هذا المثال مدخل لبحث الالتفات، فيقول قال السكاكي هذا، أعني نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة، لأنه كان المقام مثلا في عبدك العاصي وفي فتوكل على الله، هذا المقام كان مقام للتكلم. تكلم يعني شنو؟ يعني حكاية، يعني أنا أتكلم أنا أحكي، فالتكلم يسمى حكاية، فينتقل من الحكاية إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الحكاية، وهذا إلى صورة يعني. صورة ما إذا تكلم أولا بالضمير الدال على التكلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الغيبة، فيصير عنده استعمالين، استعمال على مقتضى الظاهر واستعمال على خلاف مقتضى الظاهر، هذا لا إشكال في كونه التفاع. أكو صورة أخرى وهي صورة ما إذا استعمل من أول الأمر كلام على خلاف مقتضى الظاهر، كما لو كان الكلام للتكلم استعمل الغيبة كما في الآية وكما في هذا البيت. ما أكو كلام متقدم على فتوكل على الله، ما أكو كلام كان جاري على مقتضى الظاهر، يعني استعمل الكلام مع التكلم، استعمل الكلام بصورة التكلم ثم بعد ذلك عدل إلى الغيبة، لا ابتداء عدل إلى الغيبة، هذا نسميه التفات لو ما نسميه التفات، هذا خلاف بين التكاكي وبين غير التكاكي. من هنا المصنف أول ما ابتدأ بقول التكاكي، ابتدأ بنقل التكاكي حتى ينقل كلام التكاكي ويبين خلافه مع المشهور. قال التكاكي، وهذا أعني نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة، غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.